قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه، له الحمد كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام، ومرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس الذكر التي أرجو الله تعالى أن يعلي بها المنازل، وأن يرفع بها الدرجات، وأن يجزل بها العطاء للحاضرين والمستمعين ومن تسبب في مثل هذه المجالس. أيها الإخوة الأحباب، الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حين فترة من الرسل، يعني في فترة انقطاع من الوحي، في ظلمة عمت البشرية حتى أصبح الناس في عماء، لا يدرون ما يرشدهم ولا يعرفون ما يخرجهم من تلك الضلالات التي أحاطت بهم من كل جانب، ظلمات بعضها فوق بعض. الذين يطلبون الهداية نفر قليل، والذين يرتسمون طريق الخروج من الضلالات أعداد لا تذكر في زمن الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أتى الله تعالى للناس بهذا النور المبين، وهذا الهدى العظيم، وهذا الدين القويم، أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا هو عنوان الرسالة، وهو مضمونها، وهو ثمرتها ونتاجها، فإن الرسالة رحمة لمن أخذ بها في حاله وحاضره وفي مستقبله وفي دنياه وأخراه. فإن مآل أهل هذه الرسالة الذين أخذوا بهذا النور القويم هي الرحمة التي أعدها الله تعالى لعباده الصالحين وأوليائه المتقين، فهم يفوزون برحمتين: رحمة في هذه الدنيا، ورحمات في الآخرة، أعظمها دخول الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. أيها الأحباب، جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم هو اختصار وتلخيص وإيضاح وبيان لما جاء به من الهدى والنور. فإن هذه الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتها أنها هداية يكمل بها خلق الإنسان ويزكوه. ولذلك جعل الله تعالى مهمة الرسول تزكية النفوس، جعل الله تعالى من مهام الرسالة أن تزكو النفوس وتصلح، أن تستقيم وتطيب، أن تخرج عن كل نكد وقذر ولوثة وسوء إلى مساحات واسعة من الكمال في الأخلاق وفي الأعمال وفي العقائد وفي كل شأن من شؤون الحياة. إن الشريعة جاءت بالحث على كل فضيلة خلقية، ولهذا قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأعظم ما تطين به القلوب وهو توحيد الله لا إله إلا الله، وجاء بأعظم ما تستقيم به الأعمال من خلال ما شرعه من الشرائع والأحكام التي رتبت صلة العبد بربه، وبالتالي رتبت صلة الإنسان بمن حوله وبالخلق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، بيان الارتباط الوثيق بين خلقك مع الناس وخلقك مع الله جل وعلا. فإن هذه الشريعة جاءت لتتميم الخلق، وتتميم الخلق ليس فقط بأن يرسل الإنسان بسمة على شفتيه وهي خالية من معاني الود والرحمة والشفقة والصدق في المعاملة. إن الحقيقة التي جاءت بها هذه الشريعة هي بسمة في القلب تنعكس في الظاهر، هي استقامة في الجوهر ينعكس على المعاملة الظاهرة. ولذلك بعث صلى الله عليه وسلم بصالح الأخلاق. إن الأخلاق في ميزان الشريعة تمثل ثقلا عظيما يترجمه ويبينه ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم أخلاقا، خياركم أحسنكم أخلاقا. منه أخذ ابن القيم رحمه الله تلك المعادلة فقال من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إذن الديانة ليست فقط هي إصلاح ما بين العبد وربه، هذا جانب وأساس وأصل في إصلاح الديانة وإقامة العبودية لله جل وعلا، لكن ليست فقط هي تلك الصلة صلة العبد بربه بأن يوحده وأن يصلي له وأن يزكي وأن يصوم وأن يحج. إنها هذه الأعمال وثمارها، فإن التوحيد من ثماره أن تطيب أخلاقك مع الخلق، الصلاة من ثمارها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن الفحشاء والمنكر أذى الناس وبخس حقوقهم، من ثمار الزكاة أن تعودك الإحسان إلى الخلق، من ثمار الصيام أن تكف نفسك عن الإساءة إلى الخلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، هذا في ابتداء المعاملة. طيب إن اعتدى عليه أحد فإن أحد شاتمه أو سابه فليقل إني امرؤ صائم، حتى في الاستجابة وردة الفعل يزكيك الصيام ويحجبك عن أن تبادل الإساءة بالإساءة. والحج كذلك يقول جل وعلا فيه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هي منظومة من العبادات التي قصدها وغرضها وثمرتها تزكية الأخلاق وطيبها. إن الشريعة جاءت بالحث والدفع في كل طريق يؤدي إلى محاسن الأخلاق والمعاملة الطيبة مع الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في المسند وغيره أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. تصور أثقل شيء في ميزان أعمالك يوم القيامة هو حسن الخلق. وحسن الخلق يا إخواني مبناه على أمرين: أن تبذل الخير للناس، أن تبذل الإحسان للناس بقلبك فتتمنى لهم الخير، بلسانك فتحسن لهم القول، بجوارحك تبذل لهم ما تستطيع من الإحسان. وأيضا الجانب الثاني مما يقوم عليه حسن الخلق أن تكف عنهم الأذى، بذل الندى وكف الأذى، هذان عنصران أساسيان في التحلي بالأخلاق الفاضلة. لكن الإنسان قد يمارس هذين النوعين فتجده سباقا إلى كل إحسان في معاملة الخلق من الجار والقريب والبعيد والصادق والصديق والصاحب والصاحب بالجنب والعابر، يحسن إلى هؤلاء، ثم هو يكف عنه، يكف أذاه عن الناس. لكن هذا قد لا يشفع له في جانب ثالث يكمل به حسن الخلق، وهو تحمل الأذى من الخلق. الناس من طبائعهم أنهم كما قال الله تعالى في وصفهم: وحملها الإنسان إنه كان إيش؟ ظلوما جهولا. هاتان الصفتان لا تخلو منهما نفس، كل نفس بشرية فيها ظلم وجهل، ويحصل كمال الإنسان بقدر ما يكون معه من العلم والعدل. العلم الذي يقابل إيش؟ الجهل، والعدل الذي يقابل الظلم. فالكمال البشري يتحقق بهذين الأمرين. طيب، هذا الخلق من الناس وهو الظلم والجهل يقتضي أن يصلك من شرهم شيء كثير. فكم من إنسان تحسن إليه وتقدم له ألوانا وصورا من صور البر والإحسان، ثم تكون عاقبة ذلك أن يبادلك الإحسان بالإساءة، أن يقدم لك السوء مقابل ما يكون منك من إحسان. وهذا لا غرابة فيه. فالناس في صلتهم بالله تعالى تجد من كنودهم وسوء صلتهم بالله تعالى ما يهون عليك ما تجده منهم من جحود وكنود. ولهذا كان مندوبا في الشريعة المطهرة أن يتحمل الإنسان الأذى من الناس. هذا في المرحلة الدنيا من محاسن الأخلاق، أن تتحمل منهم الأذى. لكن الشريعة دائما تدعو الناس إلى العلو والارتفاع وإلى السمو والرقي، فتدعوهم إلى الصفح والعفو. ولهذا يقول الله تعالى لقوم تأذوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك التي اتهم فيها عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن فيه بفراشه صلى الله عليه وسلم، وكان المتأذي الصديقة رضي الله عنها، والصديق أبوها إضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طعن في فراشه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أنزل البراءة وأنزل الحكم الذي تلاه المؤمنون منذ ذلك الحدث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان ما جرى كما قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكان من أعظم من نال هذا الخير من رمي بتلك الإساءة عائشة رضي الله عنها وأهل بيتها. أبو بكر رضي الله عنه كان من نتاج ما حصل من تلك الحادثة أن تأثرت نفسه رضي الله عنه، فأمسك شيئا من الإحسان الذي كان يقدمه لبعض أولئك الذين شاركوا في الوقيعة في عائشة بشيء من أنواع الوقيعة، فكف عنهم ما كان يعطيهم. فجاء قول الله تعالى مخاطبا هذا الصديق رضي الله عنه، فقال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا. فأمر الله تعالى بأمرين: العفو والصفح. وهل هذا تكرار؟ الجواب لا، إن العفو يختلف عن الصفح. العفو الذي أمر الله تعالى به هو أن تتجاوز عن الإساءة، ألا تقف عندها ولو كانت أبلغ الإساءات كإساءة هؤلاء لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. والصفح هو نسيان تلك الإساءة. فالإنسان قد يتمكن ويقوى على أن يعفو ويتجاوز عن خطأ المخطئين وإساءة المسيئين، لكنه مع هذا العفو وذلك التجاوز لا يتمكن من الصفح، تبقى الإساءة ماثلة أمام بصره حاضرة في ذهنه. الله تعالى أمر في كمال التجاوز أن يصفح والصف هو الميل والإعراض، وذلك بالنسيان والتغافل عما كان من إساءة. ثم ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يشحذ النفوس ويحثها على أن تقبل على هذا الخلق وهو العفو والتجاوز والصفح والإعراض، فقال جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إن الله تعالى يعرض بعباده فيقول لهم: إن غفرتم غفرت لكم. فمن أحب أن يغفر الله له فليعامل العباد بالمغفرة، من أحب أن يعفو الله عنه فليعامل العباد بالعفو، من أحب أن يصفح الله عنه فليعامل الخلق بالصفح. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنه عطاء كبير ومن كبير من الله جل وعلا أن يوفق العبد لهذه المراتب العليا. والصفح والتجاوز قد يكون ثقيلا على النفس في بدايات الأمور، لكن العبد إذا روض نفسه وجد أن العفو عن المسيء والتجاوز عن المخطئ هو انشراح في صدره ونور في خلقه وضياء في فؤاده وانشراح وطمأنينة في معاملته للخلق وسعادة لا تعدلها سعادة. ولهذا يكون العفو لذة للعافين إذا صدقوا في معاملة رب العالمين ورجاء الأجر منه، ثم هو سعادة في الدنيا وفوز في الآخرة.
منا الرجاء ومنك العفو والجود.
يا أخواني، العفو ضرب الله تعالى له أمثلة ونماذج عالية على عظم ما حصل من إساءة أو خطأ. وإن شئت أن تقرأ قصة ونموذجا للعفو وكيف يسمو به أصحابه ويرتفعون، اقرأ ما قصه الله تعالى في محكم كتابه في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ذكر الله جل وعلا قصة يوسف وما فعلوه فيه، ليس في لحظة ولا في برهة زمنية محدودة، إنه أذى ممتد لسنوات. ومع هذا بعد ذلك التطواف في ألوان الأذى من إخوانه وأقربائه، ماذا قال لهم عندما قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. لا تثريب أي لا تذكرون ولا تذكرون بسوء بعد اليوم. وزيادة على هذا سأل الله أن يغفر لهم. إنه غاية وعلو وارتفاع في مسألة العفو والصفح والتجاوز عن حق النفس. نحن بحاجة إلى أن نفعل هذا في علاقاتنا وفي صلاتنا في عوائلنا وأقاربنا وأسرنا وأهلنا وفي مكاتبنا وأصحابنا وزملائنا في العمل وفي جيراننا وأهل بلدنا، حتى تسود الرحمة والمودة بيننا. فإنه لا سبيل لتجاوز تلك الاحتقانات التي يعيش فيها كثير من الأسر وكثير من الأقارب وكثير من الجيران وكثير من الأصحاب والأصدقاء وكثير من المجتمعات إلا بالسمو والترفع عن حقوق النفس وحظوظها، ليس فقط لأجل أن تسود المودة والسعادة في الأسر والمجتمعات والأقارب والأنساب والأصهار والأحباب، لا، إنه فوق ذلك كله لأن يفوز العبد بأجر الدنيا وفوز الآخرة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ضعها بين ناظريك عند كل إساءة تصل إليك، فاعف عنه لتنال عفو الله جل وعلا. فاذكر هذا حتى يكون حافزا لك على أن تعامل الناس بالعفو. والله تعالى قد ذكر العافين عن الناس بالأجر والعطاء والثواب الجزيل، فينبغي لنا أن نبادر، لكن أنبه إلى قضية مهمة في مسألة العفو، وهي أن العفو فيما يتصل بالحقوق ينبغي أن يبنى على الإصلاح، فليس العفو مأمورا به على وجه الإطلاق ولو كان مؤديا إلى فساد، لأن من الناس من إذا عفوت عنه استطال، وإذا أسقطت عنه حقك تمادى في الإساءة والتقصير والخطأ. عند ذلك يقال العفو في هذه الحال ليس مما أمرت به الشريعة، لأن العفو إنما أمر عندما يكون مصلحا محققا للخير والصلاح، أما إذا كان على النقيض محققا لمزيد من الفساد والاستطالة والأذى عند ذلك لا ينبغي أن يعفو الإنسان، لأن الله تعالى قال فمن عفا ثم قال وأصلح فأجره على الله، فقيد العفو هنا بالإصلاح، فإذا كان العفو سببا للفساد والشر عند ذلك لا يؤمر به، يؤجر عليه صاحبه وفي إسقاط حقه، لكن ليس هو العفو المأمور، المأمور به، إنما العفو المأمور به هو ما كان مؤديا إلى الصلاح. وهذا نموذجه في حياة الناس كثير، قد يصاب الإنسان مثلا بحادث سيارة أو بإتلاف أو باعتداء من أحد من الناس، فيأتيه الناس من كل حد من وصف اعفو سامح تجاوز، نقول طيب هذا حسن، والأصل أن يبني الإنسان علاقته مع الناس على العفو، لكن ينبغي أن ينظر قبل أن يبادر العفو هل في عفوه إصلاح، هل هذا المعفو عنه إذا عفي عنه سيكون إصلاحا له وإنجاحا لسعيه في إخراجه من أزمة، إذا كان كذلك فإنه من العفو المأمور به، وإلا فينبغي ألا يمارس الإنسان العفو في هذه الصورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أعلى مثال في تحقيق العفو عمن آذاه وعذبه ولاحقه وكاده صلى الله عليه وسلم، انظر إلى موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، أولئك الذين لم يتركوا موضع إساءة وأذى إلا وسعوا في إيصاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طردوه كل مطرد وآذوه كل أذية ظاهرة وباطنة، مع هذا لما جاء إليهم فاتحا وقد أعزه الله ورفعه وأظهر عليه من أسباب العز ما ذل به خصومه، قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا كريم وابن كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أي العتقاء من أي عقوبة وأي مؤاخذة، فكان هذا غاية الحمد وغاية الجود في إسقاط الحقوق. ولهذا ينبغي لنا أن نعود أنفسنا حتى في صغير الأمور على العفو، يعني لا يلزم أن يكون العفو في قضايا كبيرة، إذا لم نتدرب عليه في صغائر الأمور والحوادث اليومية فإننا سنعجز عن تحقيقه في الأمور الكبار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف وكمال الخلق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد، اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك، اسلك بنا سبيل الرشاد، اجعلنا من العافين، واعف عنا يا عفو يا كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب
نشكر باسمكم الفضيلة أستاذ الدكتور خالد بن عبد الله البصري، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كلماته في ميزان حسنات. الحقيقة وصلتنا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة، ويظهر أن سؤال الأمس قد تكرر وستسأل عنه كثيرا.
الله يسر.
الأخ يسأل ما حكم الذهاب إلى الحج مع ما يسمى بحملات الرصيف بدون حملات بدون تصريح، علما بأن الحملات الرسمية قد بلغت كلفتها يعني مبلغا عظيما وصل إلى من 1000 دينار إلى 5000 دينار، فما حكم الحج مع حملات الرصيف غير المصرح لها؟
هناك جانبان في هذا السؤال، الجانب الأول مسألة حكم الذهاب من غير تصريح، الذهاب من غير تصريح لا يجوز، صاحبه آثم لأنه مخالف لأمر الله تعالى الذي أمر بطاعة ولاة الأمر فيما رتبوه من مصالح المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهو آثم بسفره وبحجه، هذا جانب، وأدلته ظاهرة. وهذا القول يعني بعض الناس يقول يعني أنتم تقولون كذا عشان يعني عشان الدولة عشان الحكومة، ما تقدرون تقولون غير هذا، هكذا بعض الناس يقول، وأنا أقول هذا والله ما أعتقده وأدين الله به، أنه لا يجوز الحج من غير تصريح، لأن الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمر، والمصالح في هذا الأمر ظاهرة بينة، والمفاسد واضحة جلية. فلو ترك الأمر على غاربه والحبل على إطلاقه، فكل من أراد أن يحج حج من غير تصريح كان ما يرجع ثلث الحجاج، يموتون من الزحام والأذى الذي يحصل. الآن مع وجود التنظيم والترتيب إلا أنك تجد أن الحجاج يشتكون من كثرة الزحام ومن الضنك الذي يشاهدونه في المناسك، لأن الطاقة الاستيعابية لهذه الأماكن محدودة. فمهما أجرت الدولة وتعاون معها من تعاون في تيسير الأمر، يبقى أن هذه الأماكن محدودة. المسجد هذا مهما يسرت مخارجه ومداخله وتكييفه وإضاءاته، إذا اجتمع في أهل هذا الحي كلهم سيضيق عنهم وسترتب على هذا مشاكل. مع ما يبذله القائمون على هذا المسجد من تيسير الأمور، لكن يبقى أن الزحام في حد ذاته مشكلة. الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 ويزيدون، ومع هذا كان يقول لهم السكينة السكينة، ليس البر بالإضاء. وجاءه خبر ذاك الصحابي الذي سقط عن ناقته فدقت عنقه فمات، وهم في فسحة، ليس هناك زحام كزحام الناس اليوم. اليوم يحج البيت الحرام أضعاف هذا العدد عشرات المرات. فلا شك أن هذا الحج بهذه الصورة لا يجوز. لكن لو أن شخصا حج وقال أنا حجيت من حج الرصيف، هذا هل حجي صحيح مجزئ تبرأ ذمتي بهذا الحج ويسقط عني حجة الإسلام؟ الجواب نعم. ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقول أن هذا الحج غير صحيح. فرق بين الإثم في الذهاب والمخالفة وبين الحج الصحيح. فالحج صحيح لكونه توفرت فيه الشروط والأركان والواجبات، لكن هنا الإثم ليس في الحج ذاته، إنما الإثم في المخالفة، وينبغي التفريق بين الأمرين. إلا على قول ابن حزم الذي يرى أن الحاج إذا خالف مخالفة فإن حجه باطل، هذا قول لابن حزم وهو قول شاذ ليس له موافق من عامة علماء الأمة، على أن المخالفة في الحج لا تقتضي التأثيم، عفوا لا تقتضي البطلان، إنما تقتضي إثبات الإثم، فلا بد من التفريق بين الأمرين، والذي أنصح به إخواني، دعونا الآن من مسألة الحلال والحرام، الذي أنصح به إخواني الراغبين في الحج ولا يتيسر لهم حملة ألا يحجوا، وما أملوه من الخير وطمعوا فيه من المشاركة للمسلمين في الأجر هم فائزون به حاصلون عليه وهم في بيوتهم ولو لم يحجوا، لأن كل من نوى صالحا وحال بينه وبين هذا الصالح عدم القدرة، فالله كريم يعطي على النية الصادقة ما يكون من العمل عند العجز. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر لأصحابه، إن أقواما بالمدينة، هو جاي من تبوك في أشد غزواته ذات العسرة وهو راجع من تبوك، قال إن أقواما بالمدينة ما جوا يعني معه في هذه الغزوة، ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قال وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال وهم بالمدينة حبسهم إيش؟ العذر. فهؤلاء الذين لم يخرجوا إلى الحج لكونهم لا يجدون التصريح، نقول لهم ما نزل الحجاج منزلا ولا عملوا عملا إلا وأنتم لهم شركاء في الأجر، لأنه قد حبسكم العذر وهو عدم القدرة على التصاريح. يضع عينينا إلى منى. إيش؟
لقد سرتم جسوما
وسرنا نحن أرواحا. أنتم سرتم بقلوبكم وأنتم في بلادكم، وأولئك ساروا بقلوبهم وأجسامهم فشاركتموهم في الأجر، فأبشروا وأملوا خيرا. وإذا أيقن وأبصر الإنسان يتعامل مع الله تعالى الكريم المنان الذي يعطي على القليل الكثير، كان هذا من دواعي سروره وابتهاجه، وهو فائز بأجر الحج ولو لم يحج، فليحسن النية.
الله خيرا. يعني اعذرونا إخواني في الأسئلة، يعني سؤال واحد اللي هناخده لأن فضيلة الدكتور مرتبط، ويعني نرجو منكم المعذرة. أحد الإخوة يسأل فضيلة الدكتور، يعني إذا علمت أن شخصا يعني لا يكلم أحدا فماذا علي تجاه الاثنين؟
ما يكلم أحد؟
ما يكلم اثنين لا يكلمان.
يعني متهاجران.
نعم.
ظنيت ما يكلم أحد يعني.
لا.
صامت. الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كثير من كلام الناس لا خير فيه، هذا معنى لا خير في كثير من نجواهم، استثنى الله تعالى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فالله تعالى رتب الأجر العظيم على من سعى بين الإصلاح، سعى في الناس بالإصلاح، فإنه مأجور على هذا. أنا أقول يا أخي إذا علمت أن اثنين متهاجرين فذكرهما بالله تعالى، وأخبرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولو احتجت إلى أن تستعمل الكذب في الإصلاح بين الناس فلا بأس، يعني مثلا ممكن تقول له فلان يسلم عليك وهو يقول الله يفعل به، ممكن تقول الله فلان يسلم عليك المرة هذه، المرة الثانية تيجي تقول والله أنه فلان يسأل عنك ويقول شلونه. وهلما جر من الأشياء التي تمهد أرضية للإصلاح ثم تقرب بينهما، وأنت بهذا على خير عظيم، ولك الأجر الجزيل والعطاء الكبير من الله تعالى. السعي بالإصلاح أقول على ما قال العوام، الحاجة هم الاختراع، والحدب يعرف ينام على حدبته، والشاعر يقول وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ظنين. وإذا تحمل الإنسان هم الإصلاح بين الناس سيجد ألف طريق للإصلاح بين الناس. إذا بذلت الجهد واستعنت الله تعالى بالدعاء أن يصلح ذات البين ولم تستطع، فعند ذلك إلى الله المشتكى، عليك بالدعاء، والله تعالى يتولى الصالحين.
في الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن يجعل خطواته في ميزان حسناته.
آمين.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود، يا
منا الرجاء ومنك